بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي هذه السلسلة الموسومة بصحيح القصص النبوي، قراءة في كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى القصة الثالثة بين يدي هذا الكتاب المادع، والتي هي بعنوان نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول المصنف حفظه الله تعالى ممهدا لهذه القصة: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بديار ثمود الذين أهلكهم الله عز وجل عندما عقروا الناقة، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه عند البئر الذي كانت ترده الناقة، وحدثهم حديث العالم الخبير في ذلك المكان. فمن هناك كانت تأتي الناقة وترجع من ذلك الفج، وحذرهم رسولهم صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا فعل قوم صالح، فقد طلبوا آية فأخرج الله لهم الناقة آية عظيمة، فكذبوا بها وعقروها، فدمرهم الله وأنزل بهم بأسه وعذابه. هذا هو التمهيد بين يدي القصة. نص الحديث: روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى نص الحديث مرة ثانية. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد سياقه له: هذا الحديث على شرط مسلم، وليس هو في شيء من الكتب الستة. قال هذا الكلام في البداية والنهاية. طبعا أنتم تعرفون الكتب الستة، كتب الحديث الستة، من يعرفها؟ طب من يذكرنا بها؟ نعم الشيخ سداد عليكم السلام.
البخاري،
صحيح البخاري،
ومسلم،
سنن ابن ماجه،
الترمذي،
سنن الترمذي،
وابو داود،
سنن ابي داود، وسنن النسائي. بارك الله. دي اسمها كتب السنة الستة: صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى، والسنن الاربع لابن ماجه وابي داود والترمذي والنسائي رضي الله عن الجميع. فيقول الحافظ ابن كثير: هذا الحديث على شرط الامام مسلم، وليس هو في شيء من الكتب الستة. وليس معنى انه ليس في شيء من الكتب الستة ان الحديث ليس بصحيح. ان البعض بيعتقد ان الحديث ان لم يرث الكتب الستة يعني قالوا لا، في كتب اخرى للسنة، ولا ايه؟ في المستدركات وفي الجوامع وفي وفي، خلاص، فمش شرط يكون في الكتب ايه الستة. وعندنا المثانية هنا مسند الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال الهيثمي رحمه الله تعالى: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ويأتي لفظه في سورة هود وأحمد لنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح، ذكر هذا في مجمع الزوائد ومن بعث الزوائد للهيثمي رحمه الله تعالى. هذا عن تخريج الحديث. الحديث صحيح، جاء عند الإمام أحمد المسند، كذلك عند البزار وعند الطبراني في الأوسط. ثم إن نصوص القرآن وردت بتفصيل هذه القصة، فاقرأوا سورة هود ففيها تفصيل لما ورد بهذا النص. تعالوا بنا إخوة الإيمان الإسلام نقف أمام شرح هذا الحديث. يقول المصنف حفظه الله تعالى: قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وهي قصة مفصلة أحداثها مبينة وقائعها، وليس لهذه القصة وجود في التوراة، ولا يعرف أهل الكتاب خبر ثمود قوم صالح ولا خبر عاد قوم هود. إذا قصة نبي الله صالح وقصة نبي الله هود مع أقوامهم لم يعرفها أهل الكتاب في توراتهم ولا في أناجلهم عليكم السلام. وإن كان القرآن قد أخبر أن نبي الله موسى قد ذكر لهم أي لقومه خبر هذه الأمم كما جاء في سورة إبراهيم في قول الله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فموسى أخبر قومه بخبر هؤلاء الأقوام، غير أن قصصهم لم يرد له ذكر فين في التوراة في الإنجيل. لماذا؟ لأنكم كما تعلمون القرآن جاء مهيمنا على جميع الكتب السابقة، وجاء القرآن ليخبر بأمور لم ترد في الكتب السابقة، وجاء القرآن ليكون ناسخا للشرائع قبله. فمن هنا نجد أن القصص في القرآن وفي السنة جاءت بتفصيلات لم يعرفها أهل الكتاب، لم يعرفها أهل الكتاب. وذلك عندما جلسنا بعضهم وكنا نتكلم عن قصة نبي الله عيسى عليه السلام في القرآن الكريم فتعجبوا، منهم قساوسة وغير ذلك، فتعجبوا أنهم لا يعرفون هذه التفصيلات في كتبهم. وهذا إثبات بأن القرآن هيمن على جميع الشرائع قبله. إذن قصة صالح مع قومه لم يرد لها ذكر في التوراة ولا في الإنجيل. وكذلك في سورة غافر يقول الله تعالى: وقال مؤمن آل فرعون لقومه إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، سورة غافر آية 30 وما بعدها. وقد أخبرتنا كتب السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود المسماة بالحجر في مسيره إلى غزوة تبوك. طبعا الحجر معروف، أين هي؟ فين الحجر يا شيخ أحمد؟ عندكم يا شيخ أحمد، أنتم ما شاء الله الأردن عندكم مليانة آثار وعظات. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يوم تبوك، وكلكم يعلم أن يوم تبوك كان يسمى الجيش فيه بجيش العسرة. من يعرف الأسباب؟ تفضل شخصين.
لأن جميع الكفار والمشركين واليهود اجتمعوا على المسلمين، تحالفوا ضد المسلمين.
لا، تبوك ده تاني الأحزاب. يوم العسرة كان يوم 9 من الهجرة، لما النبي عزم على تأمين حدود دولة الإسلام في بلاد الشام عند الروم. فالجيش هنا سمي الجيش العسر لأسباب.
وقال ها قلة العدد العسكري؟
لا، ما كانش قلة العدد. مين يوم؟ قول ايش خاحنا؟
الفقر اللي فقر
بذلك. ده مهم جدا يا جماعة، شرط مهم جدا يفاد من الفقر. كان الموسم موسم حصاد، تخيل، والصحابة كان في شدة الحاجة والفقر، والموسم ده موسم حصاد الزرع. تخيل واحد منتظر الثمرة تطلع، بدأت تطلع اهي، ونقول له هتطلع معانا لبلاد الشام في قتال أعداء الإسلام. يا الله، وأنا محتاج إن العملية ضنك خالص، يعني ما فيش. فلسبب خلى الجيش يسمى الجيش العسر. أدي واحد. اثنين، أيوة، شدة الحر، كان الجو حر جدا، والمسافة من المدينة لبلاد الشام سفر طويل. ثلاثة، سبب ثالث مهم جدا فعلوها دي شورتنا يا شخص بان الأخ الحار قال لك في الصين الله يبارك فيه. ها مين يعرف السبب الثالث يا شباب؟ قلة العدة والعتاد. قال ايه؟ ما سمعتكش. شفت بقى يا شادي؟ قلت لك لا يا رجل، اذا انا سمعتكش كويس لان انت محب. انت قلت قلة العدد.
العتاد العسكري.
ما سمعتش العدد، سمعت العدد. ماشي. هنعتبرها العتاد. فكان الجيش يا جماعة محتاج لنفقة وكان في شدة. وفي المعركة دي او في الغزوة دي النبي عليه الصلاة والسلام كان تسليم دعا للنفقة. وكان فيها أعاجيب. مين يذكر لنا كده بعض الأعاجيب في الصدقات في يوم تبوك؟ اتفضل. ايه
نفقة عثمان بن عفان؟
اه الله يرضى عليك. شوف نفقة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة عثمان في الجيش ده انفق او جاب ما يقرب من 1000 بعير، 1000 بعير بزادها وعتادها من ماله الخاص، ووضع ما يقرب من 1000 دينار. يا الله. فذلك يسمى عثمان بمجهز جيش العصر رضي الله عنه وارضاه. ورد في اثر المعركة دي ان النبي قال اللهم اني رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب. وفي رواية ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. طيب كمان الاعاجيب في اليوم تبوك ايه يا جماعة؟ مين يقول؟ ايوة تفضل.
عتاجيب في العصرة كانت منافسة بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه.
الله يرضى عليك. كمل القصة.
عمر بن الخطاب جاء بنص ماله.
نعم.
وقالنا كيف بنص مالي ومش عارف ايه. جاء سيدنا ابو بكر بماله كله.
الله يبارك فيه. انت الاخ من اليمن؟ يمن يا ما شاء الله بارك الله فيك. طبعا من ضمن اعاجيب الصدقات يوم تبوك يا جماعه ان عمر قال دعا النبي يوم تبوك للصدقه فقلت اليوم اسابق ابا بكر. يعني عمر كان يتنافس مع الصديق في ايه؟ في الخير. فكل ما يفعل فعل الصديق يسبقه. فقال لك فرصه بقى جت اسبق اليوم ابا بكر في عمل صالح. يقول فجئت بنصف مالي وضعته في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لي النبي يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت مثله يا رسول الله، أنا أبقيت لهم النصف. يقول بينما أنا كذلك إذا جاء الصديق بكل ما يملك وضعه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر فقلت لا أسابقك بعد اليوم. خلاص أنا بقدرش أسابقك بعد الأرض العملية كده. فكان دي من ضمن أعاجيب الصدقات. من ضمن أعاجيب إيه؟ الصدقات. فيوم تبوك اللي هو يوم العسرة النبي وهو في طريقه إلى تبوك مر على ديار ثمود الحجر، يعني كده في الطريق إلى بلاد الشام. فمر كده على الأردن أو بتسموها الأردن، الأردن ماشي، وتمشي الأرض ماشي. أنا أحب أقول الأرض. هتعترض؟ ما تخافش هتنطرد يعني. فمر على ديار ثمود في منطقة تسمى الحجر. فنزل بالناس في ديارهم واستقى أصحابه من الأبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. طبعا هذه الديار نزلت بهم عقوبة شديدة، عذاب استئصال. عذاب ايه؟ استئصال. ان معلوم يا جماعة ان العذاب في الدنيا عندنا عذاب الاستئصال، وده كان عقوبة للأمم السابقة. يعني ما من أمة أتت فعافت نبيها أو رسولها إلا عاقبها الله تعالى بعقاب الاستئصال. يعني عقاب الاستئصال يعني عقاب تدمير شامل، كل من عصى أهلكه الله عز وجل. شفنا كده مع قوم نوح أغرقهم الله تعالى بالطوفان، فدينا نشوف مع قوم صالح بالصيح ماشي كده. فده كان اسمه عذاب الاستئصال، ولكن ببعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تكريما لهذا النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع الله تعالى عن الأمة عذاب الاستئصال. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: جعل الله تعالى لهذه الأمة أمانين، الأمان الأول وجود النبي عليه الصلاة والتسليم، أما وقد مات النبي فبقي لهذه الأمة أمان واحد وهو الاستغفار، وهو الاستغفار. فمن تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والتسليم أنه رفع عن الأمة عذاب الاستغفار، وهذا فضل يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى شكر. نخلي بالنا هنا بعض الفوائد مهمة جدا. النبي لما مر بديار الظالمين هؤلاء، طبعا الصحابة اشتد لهم العطش، بدأ يجمع الماء، بدأ يعجن العجين، فالنبي أمرهم أن يهريقوا القدور. ليه؟ لأن المكان ده مكان كان فيه عذاب استئصال، فلا يجوز أن تشربوا من أوانيهم ولا تشربوا من مائهم، وابتعدوا حتى لا تصوب مثل ما أصابهم. طب العجين اتعمل، الإسلام نهى عن إيه؟ إهدار المال. فقال العجين: تأكلوا الإبل تعالى لكن لا تأكلوا أنتم. فمهم جدا أن الإنسان لا يضيع المال، لا يضيع إيه؟ المال، مدام في باب ممكن يستفاد منه فلا بأس ولا حرج. فجعل العجين إيه؟ علفا للإبل. ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على الذئب. خلي بالك هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يصف لهم وصف العالم الخبير بالمكان. شوف الدقة بقى، بيوصف لهم البئر اللي شربت منه الناقة، وكمان يقول لهم كانت بتيجي منين، أي طريقها تيجي من الفج ده وترجع من الفج ده. سبحان الله، وصف العالم الخبير بدقة شديدة. هذا إن دل على شيء يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلم إلا عن وحي، فلا عجب إذن لأن الذي علم نبينا هو العليم الخبير سبحانه جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ودي طبعا من المعجزات. فوصف النبي لهم المكان عليه الصلاة والتسليم، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منه الناقة. تعرفين الناقة؟ أنثى البعيد، أنثى البعيد. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا إلا باكين. هذه سنة خلي بالك منها، لما تمر على ديار قوم عذبوا عليك أن تدخل تلك الديار باكيا. باكيا لماذا باكيا؟ لأن الأصل الاعتبار والعظة، الأصل إيه؟ الاعتبار والعظة. فلما تمر على ديار قوم عذبوا بعذاب من السماء فعليك أن تدخل باكيا متعظة، خشية أن يصيبك ما أصابهم. نسأل الله تعالى السلام. اللهم أمين. معلل نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم، إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم. وهنا عندنا فائدة أخرى جماعة مهمة جدا، خاصة في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. على كل من تصدى لقضية الدعوة إلى الله عز وجل أن ينتهز تلك الفرص للدعوة. فكان من منهج النبي عليه الصلاة والتسليم أنه يستغل هذه الفرص للتذكير، يستغل هذه الفرص لتذكير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فمثلا النبي عليه الصلاة والتسليم وقف بين أصحابه يوما ونظر إلى السماء في ليلة كان القمر فيها أضحيان، يعني كان مكتملا. فطبعا النبي انتهز فرصة هنا للدعوة والتذكير، مهم جدا للداعية المسلم يعني يأخذ مما حوله من آيات للتذكير. فقال النبي لأصحابه: هل تضرون في رؤية القمر؟ أنتم الآن شايفين القمر كده بلا سحب، هل يعني في حاجة ممكن تحيل بينكم وبين الرؤية؟ فطبعا الإجابة لا، هم يرون القمر واضحا في كبد السماء. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال النبي. وده من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. يعني إيه؟ يعني كما أنكم ترون القمر في وضوح لا تمنعكم سحب أو ما شابه ذلك، كذلك سوف ترون ربكم في الجنة بوضوح. مش تشبيه المرئي بالمرئي، مش تشبيه الله بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن ده من باب تشبيه الرؤية بإيه؟ بالرؤية للمرئي بالمرئي. فالنبي كان يستغل مثل هذه الفرص في الدعوة. لما يمر النبي في يوم على جدي أسك وكان قد جيف، فقال من يشتري هذا؟ طبعا الصحابة تعجبوا، دي جيفة يعني ميتة. قال رسول الله من يشتري هذا؟ إنه جيف ثم إنه أسك، يعني حتى لو ما كانش ميتة لا أسك، يعني العملية ضربة خالص، ملوش قرون كده وحالته بؤس، يعني ما ينفعش حتى حد يشتريه. قال للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. شو التذكير الجميل قوي، شوف قد إيه الجيفة دي بالنسبة لكم ملهاش قيمة، الدنيا عند الله كذا. طبعا ده في لفت للعمل الأخيرة وعدم الإقبال على الدنيا بشكل يبعدك عن الطاعة، إن بعض الناس تتملك الدنيا من قلوبهم فيبتعدون عن منهج الله عز وجل. يا جماعة الدنيا ما هي إلا صورة، وهي صورة زائفة، الحقيقة في دار الخلد في جنة الله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل مثل هذه المواقف في التذكير. كذلك لما كان هناك سبي وكانت امرأة تبحث عن طفل لها بين السب، فوجدته فألقمته صدره، أم بقى ابنها رضيع فقدته فعمالة تبحث، شوف قلب الأم، فلما وجدت ابنها راحت مسكاه في حضنها عمالة ترضعه. فالنبي استغل المشهد ده وقال لأصحابه أترون هذه تاركة ولدها وهي تقدر؟ قالوا لا يا رسول الله. شوف رحمتها بابنها بتبحث عنه ازاي وترضعه ازاي. فقال النبي الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله عز وجل رحيم. فمهمة الدعية إخوتها أن يستغل مثل هذه الفرص في التذكير، رحمك الله. فدي فائدة مهمة يتعلمها فضيلة الشيخ فداء الشيخ حمد برغش، فضيلة الشيخ حمد الحايف، الإخوة المصدروا للدعوة، فضيلة الشيخ رياض الأدارسة النهاردة ما شاء الله متواضع وجاي يسمع الدرس الله يبارك فيه، يعني هو بياخد من باب العلم رحم بين أهله، فلعله أن يأخذ بفائدة، يعني ربنا يبارك فيه. فضيلة الشيخ محمد الشواصي لسه جاي من هامبورغ كان خطيبهم اليوم، ربنا يتقبل منا ومنه. كلكم ما شاء الله دعاء، كان عامل زي اللي يبيع الميه في حاره السقايين، ربنا يتقبل منا ومنكم. اللهم امين يا جماعه. والله الدعوه لله شرف عظيم جدا. انت بتقتل محمد صح؟ انت متجوز؟ الله يبارك لك يا محمد، انت كده هتحزن جمال. ليه كده يا محمد؟ من مش عايز اجيب ست زوج تقول ما جمال موجود ورياض ربنا يزوجهم ان شاء الله. فمهم جدا الداعيه يا جماعه ان يستغل تلك المواقف في التفكير، لان الداعيه الله عز وجل الله شرفه بهذا المقام وهذه المنزله. تخيل ان جعلك الله تعالى تعمل بوظيفه الانبياء والمرسلين. لذلك ابن عطاء السكندري في حكمه، وطبعا نحن مطالبون أن نأخذ الحكمة أينما وجدت، فالحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها، كان يقول إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. تخيل أن جعلك الله تعالى دليلا لخلقه على شرعه، تدل الناس على الشرع، دي منزلة عالية جدا. فمن كرمه الله وشرفه بهذه الوظيفة فعليه أن يتجرب لله تعالى بالإخلاص وأن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يكون هذا في الموازين الطيبة. اللهم أمين، وأن يجعل كلامنا وأعمالنا خالصة لوجه الكريم. وينبغي للداعية قبل أن يخرج الكلمة أن يفكر فيها مليا وجيدا، لأن الكلمة أمانة. كلمة أمانة لا تتكلم بكلمة إلا بعد أن تعرضها على ميزان الشرع. إن أحيانا الإنسان يتكلم كلاما كثيرا لا يلقي له بالا، الداعية لا يختلف، الداعية يختلف عن غيره، لأن الكلام عنده بموازين ميزان العدل والرحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستغل هذه المواقف في تذكير الناس بالخير، في تذكير الناس بالخير. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عرف أصحابه ببعض ما عرفه الله به. فالبرد تعلمنا حاجة مهمة تانية، أن الداعية لا يقسم الخير عن من يدعوه، يكون حريص على توصيل كل خير وصله إليه، دي مهمته. ولذلك الله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما هو على الغيب بضنين، صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذلك الجماعة اللي اتدعوا في الدين اللي هم خلفوا السنن وجاءوا ببدع من عند أنفسهم، نقول لهم: أنتم ببدعكم في الدين اتهمتم النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، اتهمتموه بخيانة الرسالة، لأن ما جئتم به لو كان خيرا كما تزعمون إذن كتمه النبي عنا ولم يعلمنا النبي إياه. والله تعالى قال عن نبيه: وما هو على الغيب بضنين. إذن أنتم بطريقاتكم التي ابتعدت عن سنة النبي تتهمون النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والنبي براء من هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام التسليم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين اكتمل على يد النبي، وده إيه؟ اكتمل. إذن من جاء بجديد في الدين يبقى بيتهم النبي، ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فنقول لكل مبتدع في قول أو فعل في دين الله عز وجل: أسألك سؤالا واحدا، هذا الذي جئت به من الخير كما تزعم هل علمه النبي أم لم يعلم؟ هو ده السؤال. لو قال لك لم يعلمه كفر. ليه؟ كيف تعلم أنت ما لم يعلمه النبي في أمر في دين الله عز وجل؟ اتهمت النبي بالجهل في الشر واتهمت نفسك بالعلم، فدي مصيبة كبيرة جدا. هيقول لك: لا كان يعلمه. طيب هل فعله النبي أم تركه؟ ما فعله النبي فليسعى كما وسع النبي، لو كان خيرا لفعله أو لقاله النبي، مدام لم يقل ولم يفعل يبقى ليس بخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه. فتجيل أنت بقى في العبادة بجديد تبقى مصيبة كبيرة. وقس على ذلك بقى بلاوي سوداء من الذكر الجماعي والحضرات والرقص أثناء الذكر والتمايل: يا فلان من أين أتيتم بهذا؟ هل فعله نبينا؟ هل قاله نبينا؟ ائتونا بدليل من كتاب ربنا أو من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نتبعكم، ولا إيه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عندما مر أبو موسى الأشعري بالمسجد فرأى أقواما يجلسون حلقا حلقا، على رأس كل حلقة شيخ، في وسط كل حلقة قوم من الحصى يقول لهم شيخهم: سبحوا الله 100. طبعا الجماعة شغالين: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويعدوا بالحصى ماشي، خلصوا 100، استغفروا الله 100، استغفروا الله استغفروا الله، شغالين ما شاء الله وعرق وجهد اهو ذكر ذكر خمس، يقولوا سبحان الله استغفر في هنا في شر هنا في ضرر، هتجاوب ما في ضرر، ذكر لله واستغفار وتسبيح وتمجيد شيء طيب ولا ايه؟ طيب ابو موسى الاشعري الصحابي الجليل نظر اليهم ثم انصرف بدون تعليق واتى بيت عبد الله بن مسعود، ان الصحابه كانوا يحترمون التخصص. فده كده يرجع للهالي الفقيه بهذه الأمور. فطرق بابه فخرج ابن مسعود فقال: يا ابن مسعود رأيت بالمسجد خيرا، خلي بالك من دقة الصحابة، رأيت بالمسجد خيرا أنكرتم. الله شفت فعل كويس ناس بيسبح، لكن الصفة دي ما شفتهاش في عهد النبي ولا الصحابة، أنا ما شفتش الهيئة دي اللي يعملوها، لكن بيقولوا إيه سبحان الله استغفر الله خير ولا مش خير. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. ابن مسعود يعمل إيه؟ تلثم، خد الغطرة بتاعته وراح مخبي وجهه كده ولم يظهر إلا عيناه، وانطلق إليه فرأى المشهد قاعدين زي ما هم. قال يا قوم ماذا تسمعون؟ إن آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثياب النبي لم تبلى، وتبتدعون في دين الله. لمين ده؟ ابن مسعود في البال. فقالوا ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود كم من مريد للخير لا يبلغه. ثم كشف اللسان عن وجهه وقال أنا ابن مسعود صحابي رسول الله، فأنكروا عليه. يقول راوي هذا الحديث فرأيتهم بشيوخهم يوم الجمل يقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضه، أي من خوارج. شوف الهوى قدهم لإيه؟ للخروج، قدهم للبعد عن السنة بمخالفة. فيقول لك يا عم بيعبد ربنا انتوا تمنعوا ذكر الله. يا عم الشيخ يا اخي والله ما بنمنع ذكر الله، ولكن ذكر الله توقيفي يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، له سبب، له هيئة، له مكان، له زمان، واضح كده. ما ينفعش ان انت تستدعى من عندك، لان الاصل العبادة المنع ما لم يرد نص، فما تجيش بشيء جديد من عندك في امر العبادة الا ان يكون فعله النبي او حث عليه النبي او بينه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. بعضهم يستدل بالرقص في الذكر بآية من القرآن، يقول لك ألم تقرأ قول الله تعالى في سورة آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويترقص لك يا ابن رحم الله العلامة ابن القيم تكلم في هذه الآية فقال وهذا في الصلاة من استطاع صلى قائما ومن عدد صلى قاعدا ومن عدد صلى على جنب، فهذا حال المؤمن سبحان الله. فهم خدوا الآية على الرأس بتاعهم، يقول لك عامل ليل الذكر، يقفوا كده صفين قدام بعض ويبدأوا يطبلوا الله
حي
والجنون تركبهم ويسقطوا لنا واحد واحد على الارض ويريلوا ويعرقوا، وتجد بعضهم كده يقعد ايه شيخهم قاعد كده اهو في النص وهو يروح هناك يقعد يتنطط له يتنطط له كده اهو لغايه ما يقبل ويروح راجع ثاني يتنطط. ايه اللي بيعملوه ده؟ ما تعب. ذكر ذكر نسأل الله السلام. فكم من مريد للخير لا يبلغ، من اراد الخير فليلزم غرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وطريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا ما فعله. نعم. طب أي أسئلة بعد الدرس إن شاء الله؟ بارك الله فيكم. يقول المصنف وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عرف أصحابه البعض ما عرفه الله به، فأشار إلى الطريق الذي كانت ترد منه الناقة البيت. واضح؟ هذه الطريق هنا كانت الناقة بتمشي من هنا. طيب. والطريق الذي كانت تصدر عنه وترجع من هنا. طيب. وأخبرهم أن الناقة كانت تقاسم قوم صالح الماء. هذه كانت الشروط. لما طلبوا الآية قال الآية لها شروط. من ضمن الشروط الناقة اللي هتجيلكم دي. اليوم اللي هتشرب منه من النهر ما حدش يقرب من النهر. خلاص كده؟ مواشيكم تبعد. هي لها يوم لوحدها. تاني يوم هتسقيكم بقدر ما أخذت من الماء لبن، خذوا من لبنها ما شئتم. الله أكبر. يعني دلوقتي الناقة يوم ما تجي تعمل لها 10 كيلو تبقى ناقة، ماشي كده؟ تخيل بقى ناقة بتسقي قوم أو أمة، ماشي كده؟ كله بياخد اللي هو عايزه وبدون حرج. أحمد بيه مبسوط، ده كان في زمن سيدنا صالح عمال يبص لي قوي. هذا يقول لك فين النقع دي؟ ذبحوها يا أحمد. نعم. وذلك قال تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم في سورة الشعراء 155، فتشرب ماء البئر في اليوم الذي ترد فيه، وفي اليوم التالي لم تكن تذوق من الماء شيئا، ثاني يوم ما تشربش هي مية خلاص. بس تسئلة في سورة القمر يقول تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كل شرب محتضر يعني هي ليها يوم وانتوا لكم ايه يوم. ومن عجيب أمرها الذي حدث الرسول عليه الصلاة والسلام به أن قوم صالح كانوا يأخذون من لبنها بمقدار ما شاءوا، فيصعدون عن الماء الذي كانوا يستقونه في يوم شربها بمقداره من لبنها من غير كد ولا عنب. اشتعل لبن صح حاجة اللوف معاك من انت النهاردة تعبان لك لازم تصحى. وعلى الرغم من استفادة ثمود من الناقة هذه الاستفادة العظيمة، إلا أنهم ضاقوا بها ضرعا وكرهوا وجودها بينهم فعقروا. وده حال يا جماعة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يضيقون ضرعا بأهل الخير وبالفائدة. شوف الناقة بتضر عليهم لبن عجيب جدا ما شاءوا من اللبن، ولكنهم لأنهم أهل باطل، دايما أهل الباطل يا جماعة يضيقون ضرعا بأهل الحق، أهل الحق منهم خير فقط لأين، لكن أهل الباطل لا يريدونه مهما تبذل من خير لهم لا يريدون. فشوف قوم صالحهم الناقة كلها خير كلها بركة لبن ما شئتم اشرب لأضاقوا بها ضرعا. شفت كذلك بني إسرائيل يأتيهم المن والسلوى ولا إيه بدون عناء وبدون تعب، عارفين المن والسلوى، عارفين الثمان. شادي عظم ما شاء الله تفتك خبيث الأكل يا شادي. والعسل في العسل الأبيض، فكان يجي لهم الثمان ده مشوي وعسل، في بقى خير غير زيادة عن كده، فما عجبهمش الحال، الخير ده مش عجب، فراحوا سيدنا موسى عايزين يتعبوا ولاد الايه، قالوا ايه ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني أمر عجب فعلا حقيقة هذه الفطر المنتكسة العجيب، جايب لكم أطايب الطعام، يمكن الصمان ده ما حدش كله قبل كده ولا ايه؟ كلته والله انت منين؟ في ليبيا في صمان ان شاء الله عليكم، ولسه في عندكم ولا خلص؟ زي الحاج اخ ليبي يعني قاعد اخونا جلومه من ليبيا برضه بيفكر يجيب سياره يروح بيها ليبيا، فقال لا اجيب حمام احسن. وفكر سيارة اسمها حمام، فده عمال ماشي وكده، فدي الثاني بيتكلم عن تجارة الحمام فعلا، يقول له الحمامة دلوقتي في ليبيا مش عارف ب50,000 ايه. ما بعد الثورات بقى نسأل الله السلام، هذه الثورات اللي جلبته للبلاد الحمامة ب50,000 دلوقتي. وانت كلت الثمان ربنا يكرمك حيل. طيب نبيع عندنا الحمام، جيت مصر عندنا؟
لا.
طب ليه؟ زي جاريتكم برضه عندنا ثوره برضه يعني عندكم. تعال عشان تاكل حمام ماشي وحمام محشي. نسأل الله ان يعيد الامه الى السنه. فوالله لا عز لهذه الامه الا ان عادت لكتاب الله والى سنه رسول الله بفهم الصحابه. والله لن تقوم لهذه الامه قائمه إلا إن عادت لكتاب ربها وسنة نبيها بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طب والأوائل صلحوا بإيه؟ بالكتاب والسنة. إمام صادق عمل دؤوب لخدمة الدين وتبع للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندها تعود الأمة المنزلة والمكانة، فلن تعود للأمة مكان بثورة أو بمخالفة أو بالانصهار تحت بوتقة الكفر أو الشرك بما يسمى العلمانية أو الليبرالية أو ما شابه ذلك. نسأل الله تعالى السلامة. قولوا أمين. يقول: ومن عجيب أمرها الذي حدث الرسول عليه الصلاة والتسليم به أن قوم صالح كانوا يأخذون من لبنها بمقدار ما شاءوا، فيستعيدون عن الماء الذي كانوا يستقونه في يوم شربها بمقدار من لبنها من غير كد ولا عناء. وعلى الرغم من استفادة ثمود من الناقة هذه الاستفادة العظيمة، إلا أنهم ضاقوا بها ضرعا وكرهوا وجودها بينهم فعقروها، يعني عقروها ذبحوا، أنهم حذروا فليتحملوا بقى. وقد أخبر القرآن الكريم أن قاتل الناقة هو أشقى ثمود، أشقى رجل في القوم سبحان الله. قال تعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. سورة الشمس 12-13. وقد وصف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عاقر الناقة في أحد أحاديثه بأنه أحمر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين: ألا أحدثكما بأشقى رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنه، يعني على قرنه، حتى يبل منه هذه، أي لحيته، أي الذي قتل عليه هو ابن ملجم، ابن أبي ملجم عليه من الله ما يستحق، فهذا من أشقى الرجال في الأرض. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده. ووصفه في حديث آخر بأنه كان سيدا في قومه، ففي الصحيحين: إذ انبعث أشقاها قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهته مثل أبي زمعة، يعني كان له شأن كبير في قومه. وكلمة عارم يعني شرير، العارم اللي هو إيه؟ شرير مفسد خبيث طبعا. فلما عقروها وعدهم نبيهم العذاب بعد ثلاث، قال لهم العذاب ينزل عليكم بعد إيه؟ ثلاث. قال تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. سورة هود 5:6. وفي اليوم الثالث جاءهم العذاب، يا رب سلم، فقد أخذتهم الصيحة. قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سورة فصلت 13. وقال تعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. كان البعض بيسأل كده: هل يجوز أن أنا أدعو مثلا على بعض الظلمة الله يهينه؟ نعم يجوز، الآيات كثيرة جدا في هذا الباب، أو الآية: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، هذا من الهوان والإهانة. وقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تلك الصيحة أهلكت كل من كان على الأرض، الله يكرمك، من تلك القبيلة، لا فرق بين من كان في دياره ومن كان مسافرا في ديار النائية، كل فلم كلهم أعرضوا فكان الهلاك، من قلنا عذاب إيه؟ استئصال، عذاب استئصال. ولم يفلت منهم إلا رجل كان في الحرم، كان فين؟ في الحرم، فمنعه الحرم من العذاب سبحان الله. وقد عرفنا الرسول عليه الصلاة والتسليم باسمه، فقد كان يدعى بأبي رغال، أبي رغال، ولكنه ما كاد يغادر الحرم حتى أصابه ما أصاب قومه. وطول ما كان في الحرم كان في أمن، ولذلك طلب الله تعالى من المؤمنين أن يؤمنوا من دخل الحرم، خلاص، طلب الله من المؤمن أن يؤمنوا من دخل الحرم، قال: ومن دخله كان آمنا. فهذا للأمة أن تؤمن من دخل الحرم، أن تؤمن من دخل الحرم. فقد حذر الرسول عليه الصلاة والتسليم أصحابه أن يسألوا الآيات كما سألها قوم صالح، خشية أن يكذبوا بها فيهلكون كما هلك قوم صالح. إذ النهي هنا مخافة المخالفة، وده بيان حرص النبي على أمته صلى الله عليه وسلم. يعني أمم كثيرة جدا طلبت آية ولكن لم يعملوا بها، بل كانت سبب هلاكهم وشقائهم. أو قوم صالح طلبوا ناقة، جت لهم الناقة ذبحوها، وقيس على ذلك كثير ده. ماشي كده. فعشان كده حذرنا النبي أن نسأل الآيات مخافة أن تكون سببا في الهلاك. عبر وفوائد من الحديث: واحد، التحذير من سؤال الآيات، فقد سألها الغابرون من رسلهم فأعطوها فلم تؤمن أقوامهم فأهلكوا بتكذيبهم. إن اللي يطلب آية لابد أن يعمل. فالنبي كان يخشى على الأمة أن تطلب الآيات ولا تعمل فتهلك كما كان في الأمم الغابرة. اثنين، التحذير من نقمة الله وغضبه وانتقامه بتكذيب رسله وكتبه. تحذير شديد جدا ان الانسان يغضب الرب عز وجل. يا جماعة، الله عز وجل من صفاته انه المتكبر، ومن صفاته انه الجبار سبحانه جل وعلا. فلا بد ان يخشى المرء غضبة الرب عز وجل. الله تعالى قال في كتابه الكريم في ايات عدة: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. البعض بيرقن الرحمة وبينسى أن في عذاب، خلي بالك أول. المؤمن يعبد ربه عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: شبه المؤمن بالطائر، الطائر له رأس وجناحان، قال: أما الرأس فهو المحبة، وأما الجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء. ولذلك امتدح الله تعالى أصحاب نبيه في عبادتهم لله تعالى بين الخوف والرجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن هنا جاءت سورة الفاتحة تؤكد على هذا الأمر. فأنت في فاتحة الكتاب الذي تقرأها في كل ركعة في صلاتك تقول هذا المنهج في كل ركعة، فتبدأ بحمد ربك: الحمد لله رب العالمين، وهذا والحب، فتذكر المحمود بأوصاف الكمال والجلال وتثني على ربك عز وجل، دي المحبة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أجر مجاء ترجو رحمته، وهو الرحمن وهو الرحيم. مالك يوم الدين، وهذا هو الخوف، الله مالك يوم الدين، فلابد أن تخشاه، فلابد أن تخافه. فما بين الحب والرجاء والمحبة، عفوا، الحب الرجاء والخوف، جئت بعد ذلك فقلت: إياك نعبد وإياك نستعين. فكأنك تقول: يا رب أعبدك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف، هذا هو السبيل للعبودية الحقة. يبقى المؤمن يعبد ربه بين محبة وخوف ورجاء، ويخشى غضبة الرب عز وجل. الفائدة الثالثة: الناقة التي أعطاها الله تعالى لنبيه صالح عليه السلام كانت آية عظيمة على خلقة جسيمة فصورة باهرة، وهي ذات خصائص لا توجد في غيرها من الإبل. زي ما رأينا كده خصائص: تشرب من النهر يوم لوحدها، تاني يوم تسقي البلد كلها لبن. ماشي كده، دي خصائص لا توجد في أي، لأنها معجزة. ولذلك أضيفت إلى الله تعالى إضافة تكريم وتشريف: ناقة الله، اسمها إضافة إيه دي؟ تشريف وتكريم. فإذا الرابعة: مشروعية الوقوف في الديار التي جرت بها أحداث كبار ليأخذ المسلم منها العظة والعبرة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في وقوفه عند البئر من أرض ثمود، وقد أمر الله في كتابه بالسير في الأرض والتفكر في مصارع الغابرين وأخذ العظة والعبرة من مصيرهم. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة الأنعام 11. وقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. العمران 137. يبقى أنت مطالب أن تأخذ العظة والعبرة خاصة من الأماكن التي حدثت فيها أحداث كبار فتتذكر، علشان كده القبور ترقق القلوب، أنك عندما تذهب للقبور تفكر وتتأمل، يعني قبر من هذا؟ فلان. فلان هذا في الدنيا كان له اسم وكان له رسم، قد يأمر وينهى، وكان وكان وكان، أين هو الآن؟ تحت التراب. نسي الاسم واندرس الرسم وقل الزائرون، قل الزائرين، قل الزائرون، وربما لا يذكره ذاكر ولا يبكيه باكن، ولا ايه، ناس خلاص. فانت تتذكر ان لك يوم هتنزل تحت الارض ويهال عليك التراب، وربما لم يذكرك ذاكر. ادينا شايفينه، شوف لنا اموات كسر ولا ايه، قل ان نتذكرهم. فين وفين عم تذكر؟ نرى لهم بالرحمة بعد ما كانوا أحباب مقربين، صحيح؟ بمجرد الموت في البداية ممكن في حنين، في شوق، شهر، اثنين، ثلاثة، سنة، اثنين، ثلاثة، اعتدت على سير الحياة ومشاغل الحياة، اتنسى اللي كان منك قريب، كان منك حبيب، قال ايه؟ فلما تذكر القبر والبلة تبدأ تتعظ فتجتهد في العمل. والله يا جماعة أحيانا سنمر كده على القبور وأقول في نفسي لو سألناهم الآن تتمنوا إيه؟ يقول لك نتمنى نرجع عشان نعمل عمل صالح كما أخبرك. طيب أنت الآن كما قال أحد السلف وقف مع بعض رفاقه عند القبور فقال لمن حوله ترى لو سألنا هؤلاء الأموات ماذا تطلبون؟ كلهم أجابوا نرجع تاني عشان نعمل عمل صالح. قال فأنتم الآن فيها فبادروا بالعمل، بادروا بالعمل قبل أن تطلبوا فلا تجابوا. ويمكن كان أحد أئمة الزهد يزيد الرقاش رحمه الله تعالى كان قد حفر لنفسه في بيته قبرا، الحمد لله بيوتنا تلاقي الأنتريه وتلاقي السفرة، صحيح؟ واللي عنده طرابيزة جايبها بيورو حفدوه، يعني بتطلع وبتنزل فبقيتش لا تطلع ولا بتنزل، صحيح؟ مشكلة. طيب الصحابي الزاهد ده كان عنده ايه؟ قبر مكان الانتريه، محمد بدل ما يحط انتريه ومش عارف بيسموه ايه، بيسموه هنا ايه،
كاوتش،
بدل ما يحط كاوتش حفر قبر، سبحان الله. فكان يعمل ايه هذا الرجل رحمه الله؟ في كل يوم يا جماعه ينزل القبر ده وينام في التراب ويقفل على نفسه في الظلمه الحالكه، ثم يقرا قول الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما طلب، ثم يقوم وينفض ثوبه من التراب ويقول يا يزيد ها أنت قد عدت فاعمل قبل أن تطلب فلا تجاب. أديك رجعت هو ارجع بصلاة عن البث لحسن هي اليوم تقول فلا تجاب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما طلب، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فشوف تربية النفس يا جماعة. فعشان كده بنقول يا جماعة الإنسان محتاج دايما كده لما تجد من نفسك قسوة في قلبك روح زور المرضى في المستشفيات وشوف حال الناس المرضى والعجزة، مش كده روح زور القبور وانظر للصمت الرهيب في القبور، الناس دول راحوا فين الآن؟ شوف الناس اللي في السجن، سبحان الله، ما هو السجون دي كما سماها بعض الصالحين لما سجن وهو خارج فراح كاتب كده على السجن هذا قبر الأحياء وشماتة الأعداء، أن المكان ده قبر الأحياء، وشمتت مين؟ الأعداء. فروح شوف الناس اللي حبست حريتهم ومنعوا من الحركة عشان ترى نعمة الله فيك، فتبدأ تجتهد في الشكر وفي العمل الصالح. واضح؟ نسأل الله تعالى أن يذكرنا وإياكم. الفائدة الخامسة، دقة علم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث حدد لأصحابه الطريق الذي كانت تسلكها الناقة في ورودها الحوض، والمكان الذي تسلكه في صدورها، ولا غرابة في دقة علم من علمه العليم الخبير. الفائدة السادسة، الحرم يعصم من احتمى به، الحرم يعصم من احتمى به، ومن ذلك منع الحرم أبي رغال من عذاب الله، فعندما خرج منه نزل به العذاب الذي حل بقومه. سبعة، عصمة الحرم لأبي رغال تدل على أن الحرمة كانت قبل إبراهيم عليه السلام، المعروف من سيدنا صالح كان أبي سيدنا إيه؟ إبراهيم. إذا حرمة الحرم من قبل إبراهيم عليه السلام، لأن نبي الله صالح وقومه ثمود كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، فصالح من العرب من ذرية نوح. ويدل لحرمة مكة قبل إبراهيم قول إبراهيم عليه السلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، سورة إبراهيم 37. وبكده إخوتان نكون قد فرغنا من هذه القصة، ووصلنا إلى القصة الرابعة، والتي هي بعنوان قصة هاجر وإسماعيل عليه السلام. طبعا الحمد لله كلكم يعرف القصة، صحيح؟ فما تكش إن شاء الله تنتظرونا إن قدر الله، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم مع القصة الرابعة، قصة هاجر وإسماعيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.